الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم وصوره فجمل صورته وركب فيها الأعضاء والجوارح وأمده بنعم السمع والبصر والنطق وسائر النعم الأخرى التي ركبت في الجسد وهي نعم لا تحصى وفيه من الآيات والدلائل ما لا يحصى ولا يستقصى فما أعظم هذا الخلق البديع الذي ركبه الخالق المبدع فكم فيه من العجائب والأسرار ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين والله عز وجل حين وهب الإنسان هذه النعم أمره بالمحافظة على هذا الجسد إذ هو وديعة وأمانة عنده يجب أن يرعاه ويصونه ويحفظه من كل ما يهلكه أو يؤثر فيه فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا فهذه الآيات فيها نهي للمؤمنين أن يقتل بعضهم بعضا ونهي لكل واحد منهم أن يعتدي على نفسه بالقضاء عليها وإسهاقها ومما يؤيد هذا ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إذ اغتسلت أن أموت فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب قلت نعم يا رسول الله إن احترمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا إن اعتداء الإنسان على نفسه بقتلها جريمة كبرى ولقد بلغت في السنين الأخيرة وهو أن يتعبد الإنسان قبل نفسه. وكنا نسمع عن هذه الظاهرة في المجتمعات الكافرة البعيدة عن الله تعالى والتي طغت عليها الناس في كل نواحي الحياة، غير أننا أصبحنا نسمع كثيرا عن الانتحار في بلادنا خاصة وفي البلاد الإسلامية عامة. فما الذي دهانا يا عباد الله أيها المسلمون لنعرف ما أسباب الانتحار وما حكمه وما الوسائل المناسبة للحد منه أو منعه؟ إن على المسلم أن يدرك أن الله جل وعلا قدر أن تكون هذه الحياة مجبولة على كبد ومنطوية على تعب، والتعامل معها يكون بإدراك ذلك يقينا، فلا يفاجئ الإنسان بعد الفرح بحزن وبعد السعادة بألم ونكد. لكن على المؤمن أن يوطن نفسه على تحمل كل ما يصيبه، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك الأهواء؟ فذلك ما تجزون به. ويتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. وفي هذا بشارة أنه كلما وجد المؤمن عسرا وصعوبة فإن اليسر يصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه ولم يغلب عسر يسرين، فالحمد لله. فمن أسباب الانتحار عباد الله أن علاقة البعض مع ربه أشبه ما تكون علاقة نفعية، فيظل يدعو ربه لضر نزل به أو حاجة يرجوها، فإذا نال مطلوبا توقف وثمرت صلته بربه. وكان الواجب عليه أن يواصل ويستمر في كثرة تضرعه لربه في السراء والضراء، فليس لأحد غنى عن الله تعالى. ومن تعرف إلى الله في البخاء عرفه في الشدة. ومن التضرع إلى الله المداومة على الأذكار والأدعية السائدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حين والحرص عليها، ومنها قراءة المعوذات. السبب الثاني من أسباب الانتحار كثرة الأمراض النفسية، بدليل كثرة العيادات النفسية والأطباء النفسانيين. فإن جهل واحترف كثير من الناس القراءة على المرضى حتى لو لم يكن القارئ مهم حتى ولو لم يكن القارئ مؤهلا لذلك. الأمر الذي أضاف إلى قائمة المرضى نوعين من الناس هما المقرأ عليه والقارئ نفسه، الذي كثيرا ما هو بحاجة إلى من يقرأ عليه. ومن أسباب الانتحار اشتغال النفس بحال الآخرين ومراقبتهم والغفلة عن نفسه، وانشغاله بالآخرين يوقعه في مخاطر كثيرة، منها تركه نفع نفسه والوقوع فيما لا يعنيه، والصواب والسنة والخير والراحة في تركه ما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: واحرص على ما ينفعك. ومن أسباب الانتحار أيضا أن بعض الناس الذين تغربوا عن أهلهم وأوطانهم يظن أحدهم أنه سيجمع ثروة عظيمة عما قريب، فإذا هو مرهق بالديون إما لقلة راتبه أو لظلم كفيله له بتأخيره لراتبه مما يسبب له إحباطا، قد يلجأ بعضهم إلى الانتحار هروبا بزعمه من بحر الهموم الذي يسبح فيه. ومن أسباب الانتحار أن بعض الشباب له طموحات تعانق السحاب، لكنه في الوقت لا يقدم عملا، أو أنه يشد ويكدح ويلهب لكن دون المستوى الذي يريده، فيصاب هو الآخر بالإحباط، فيوحي إليه الشيطان أن الحل الأفضل له أن يتخلص من نفسه ويخرج من هذه الدنيا. ومن أسباب الاندحار أن بعض الناس يتوزع في مصاريفه المعيشية فيسفل بالديون حتى لا يجد دخلا يقضي به ديونه، فإذا اجتمع مع ذلك غلبة الشيطان وزوجة السوء ضاقت عليه الدنيا بما رحبت فاندحر. سبب آخر من أسباب الانتحار وهو سوء العشرة الزوجية وتفكر الخلافات وكثرة الخصومات بين الزوجين، بحيث يتولد منها جو لا يضاق من القلق، فيرى أحدهما أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو الانتحار. من أسباب الانتحار أيضا وهو من الأهمية بمكان أن يختلف شخص ذكراً كان أو أنثى ذنوباً كبيرة كالزنا مثلاً، ثم يحرقه ألم المعصية فيضعف عن إحداث توبة صادقة بينه وبين الله، فيدخل عليه الشيطان من باب اليأس والضروب فيعمد إلى قتل نفسه. ومن أسباب الانتحار أيضاً طغيان البادة على أنهار كثير من الناس، تراه يسعى ليلا ونهارا في سبيل رفع مستواه المعيشي، ثم يجد نفسه في نهاية الأمر أنه لم ينل حاجة فييأس ويظن أن كل جهد يقدمه عبث لا فائدة فيه، فيلجأ إلى الانتحار. عباد الله، إن الذي ينجو إلى الانتحار يظن أنه ترك الشقاء والتعب، ويظن أنه سيجد الراحة بعد قتل نفسه، ولم يدر المسكين ماذا وراء القبر، وماذا وراء القبر، ماذا وراء القبر والمرحلة التي هو مقبل عليها. إنها الشقاء الطويل والعذاب الأليم الذي يهون أمامه كيد الدنيا ومصرها. فما حكم الانتحار يا عباد الله؟ ذلكم نعرفه بعد حين إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمن المعلوم لدى المسلم أن نفس الإنسان ليست ملكا له على الحقيقة، وإنما هي وديعة وأمانة عنده، لأنها ملك خالقها وهو الله جل وعلا. وليس من حق الإنسان الوديع أو الأمين أن يسلم نفسه له الله، وكذلك إلا إذا أذن له الله، إلا إذا أذن الله له تعالى، إلا إذا أذن له الله تعالى بذلك، كما هو الحال في الجهاد. وقد دل على تحريم الانتحار قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وأيضا يدلهم على تحريم الانتحار ما رواه مسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا أدنى بلاء حسنا في قتال المشركين، فقال بعض المسلمين: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع قصرتين في الأرض وذبابهم بين ثديين، ثم تحامل على السيف فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال الرجل: الذي ذكرت أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك وذكر قصته معه وأنه قتل نفسه نهاية الأمر. إن الانتحار حرام، لأنه إتلاف للنفس ممن لا يملكها وبغير إذن من مالكها. في الانتحار جبن وفرار من مسؤولية المسلم في الحياة، وهي أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويساهم في إقامة دين الله تعالى على أرضه. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم، لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا، بل هي لله تعالى، فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجب بها في بطنه، أي يطعن بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب ثما فقتل نفسه فهو يتحدى، أي يحرره ويتجبره في مهل أو في تبهل في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والخلود الذي جاء في هذا الحديث إما أنه محمول على من فعل ذلك مستحيلا مع علمه بالتحريم، فهذا استحل شيئا حرمه الله تعالى فهو من الكافر، وعقوبة الكافر الخلود في النار. أو أن المراد بالخلود طول المكث في نار جهنم وليس الإقامة الدائمة فيها. أجارنا الله وإياكم من النار، ومن يستطيع تحمل مسعد من لسعات جهنم فكيف بالمكث فيها ولو لحظات. وما بالكم بالمكث فيها طويلا، فوالله إنه لشر وعذاب جاف.
أو أن المراد بالخلود الوائي في الحديث أن جزاء قاتل نفسه الخلود، ولكن تكبر الله تعالى فأخبر أنه لا يخلد فيها مسلم. وعلى كل حال فأقل ما في الأبواب الثلاثة المكس والبراء في النار طويلا الله أعلم بمدته. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج برجل في من كان قبلكم قرحا فلما رأته انتزع سهما من كلامته فنكرها أي قشرها وحررها وفتحها استعجالا للموت، فلم يرفع الدم أي لم ينقطع الدم حتى مات. قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. إن الإيمان عباد الله يجعل صاحبه شديد التعلق بخالقه، يرجع إليه بالشدائد والمهمات، فإذا ما أحس بضائقة أو وقعت عليه مصيبة أو مثلت به مشكلة تؤرقه فإنه يعلم ويدرك أن ربه مفرد ما هو فيه من الكربات وميسر ما يمر به من المعسرات ومسهل ما يعيشه من الصعوبات. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حفظه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم وصوره فجمل صورته وركب فيها الأعضاء والجوارح وأمده بنعم السمع والبصر والنطق وسائر النعم الأخرى التي ركبت في الجسد، وهي نعم لا تحصى، وفيه من الآيات والدلائل ما لا يحصى ولا يستقصى. فما أعظم هذا الخلق البديع الذي ركبه الخالق المبدع، فكم فيه من العجائب والأسرار. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والله عز وجل حين وهب الإنسان هذه النعم أمره بالمحافظة على هذا الجسد، إذ هو وديعة وأمانة عنده، يجب أن يرعاه ويصونه ويحفظه من كل ما يهلكه أو يؤثر فيه. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فهذه الآيات فيها نهي للمؤمنين أن يقتل بعضهم بعضا، ونهي لكل واحد منهم أن يعتدي على نفسه بالقضاء عليها وإزهاقها. ومما يؤيد هذا ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إذ اغتسلت أن أموت، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احترمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إني اغتسلت أن أهلك. وذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتجممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. إن اعتداء الإنسان على نفسه بقتلها جريمة كبرى، ولقد ظهرت في السنين الأخيرة ظاهرة الانتحار، وهو أن يتعمد الإنسان قتل نفسه. وكنا نسمع عن هذه الظاهرة في المجتمعات الكافرة البعيدة عن الله تعالى، والتي طغت عليها المادة في كل نواحي الحياة، غير أننا أصبحنا نسمع كثيرا عن الانتحار في بلادنا خاصة وفي البلاد الإسلامية عامة. فما الذي دهانا يا عباد الله؟ أيها المسلمون، لنعرف ما أسباب الانتحار وما حكمه وما الوسائل المناسبة للحد منه أو منعه. إن على المسلم أن يدرك أن الله جل وعلا قدر أن تكون هذه الحياة مجبولة على كبد ومنطوية على تعب، والتعامل معها يكون بإدراك ذلك يقينا. فلا يفاجئ الإنسان بعد الفرح بحزن وبعد السعادة بألم ونكد، لكن على المؤمن أن يوطن نفسه على تحمل كل ما يصيبه، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك الدواء؟ فذلك ما تجزون به. ويتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. وفي هذا بشارة أنه كلما وجد المؤمن عسرا وصعوبة فإن اليسر يصاحبه، حتى لو دخل العسر نحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، ولم يغلب عسر يسرين فالحمد لله. فمن أسباب الانتحار عباد الله أن علاقة البعض مع ربه أشبه ما تكون علاقة نفعية، فيظل يدعو ربه لضر نزل به أو حاجة يرجوها، فإذا نال مطلوبا توقف وصدرت صفته بربه. وكان الواجب عليه أن يواصل ويستمر في كثرة تضرعه لربه في السراء والضراء، فليس لأحد غنى عن الله تعالى. فمن تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة. ومن التضرع إلى الله المداومة على الأذكار والأدعية السائدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حين والحرص عليها، ومنها قراءة المعوذات. السبب الثاني من أسباب الانتحار كثرة الأمراض النفسية، بدليل كثرة العيادات النفسية والأطباء النفسانيين. فإن جهل واحترف كثير من الناس القراءة على المرضى حتى لو لم يكن القارئ مهم، حتى ولو لم يكن القارئ مؤهلا لذلك. الأمر الذي أضاف إلى قائمة المرضى نوعين من الناس هما المقرأ عليه والقارئ نفسه، الذي كثيرا ما هو بحاجة إلى من يقرأ عليه. ومن أسباب الانتحار اشتغال النفس بحال الآخرين ومراقبتهم والغفلة عن نفسه، وانشغاله بالآخرين يوقعه في مخاطر كثيرة، منها تركه نفع نفسه والوقوع فيما لا يعنيه. والصواب والسنة والخير والراحة في تركه ما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: واحرص على ما ينفعك. ومن أسباب الانتحار أيضا أن بعض الناس الذين تغربوا عن أهلهم وأوطانهم يظن أحدهم أنه سيجمع ثروة عظيمة عما قريب، فإذا هو مرهق بالديون إما لقلة راتبه أو لظلم كفيله له بتأخيره لراتبه مما يسبب له إحباط، قد يلجأ بعضهم إلى الانتحار هروبا بزعمه من بحر الهموم الذي يفتح فيه. ومن أسباب الانتحار أن بعض الشباب له طموحات تعارك السحاب، لكنه في الوقت لا يقدم عملا، أو أنه يشد ويكدح ويلهث لكن دون المستوى الذي يريده، فيصاب هو الآخر بالإحباط، فيوحي إليه الشيطان أن الحل الأفضل له أن يتخلص من نفسه ويخرج من هذه الدنيا. ومن أسباب الانتحار أن بعض الناس يتوسع في مصاريفه المعيشية فيسفل بالديون حتى لا يجد دخلا يقضي به ديونه، فإذا اجتمع مع ذلك غلبه الشيطان وزوجة السوء ضاقت عليه الدنيا بما رحبت فاندحر. سبب آخر من أسباب الانتحار وهو سوء العشرة الزوجية وتذكر الخلافات وكثرة الخصومات بين الزوجين، بحيث يتولد منها جم لا يضاق من القاء، فيرى أحدهما أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو الانتحار. من أسباب الانتحار أيضا وهو من الأهمية بمكان أن يختلف شخص ذكرا كان أو أنثى ذنوبا كبيرة كالزنا مثلا، ثم يحرقه ألم المعصية فيضعف عن إحداث توبة صادقة بينه وبين الله. اليأس والخوف فيعمد إلى قتل نفسه. ومن أسباب الانتحار أيضا طغيان بارد على أذهان كثير من الناس، تراه يسعى ليلا ونهارا في سبيل رفع مستواه المعيشي، ثم يجد نفسه في نهاية الأمر أنه لم ينل حاجة فييأس، ويظن أن كل جهد يقدمه عبث لا فائدة فيه فيلجأ إلى الانتحار. عباد الله، إن الذي يلجأ إلى الانتحار يظن أنه ترك الشقاء والتعب، ويظن أنه سيجد الراحة بعد قتل نفسه، ولم يدر المسكين ماذا وراء القبر، وماذا وراء القبر، ماذا وراء القبر والمرحلة التي هو مقبل عليها. إنها الشقاء الطويل والعذاب الأليم الذي يهون أمامه كيد الدنيا ومصرها. فما حكم الانتحار يا عباد الله؟ ذلكم نعرفه بعد حين إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمن المعلوم لدى المسلم أن نفس الإنسان ليست ملكا له على الحقيقة، وإنما هي وديعة وأمانة عنده، لأنها ملك خالقها وهو الله جل وعلا. وليس من حق الإنسان الوديع أو الأمين أن يسلم نفسه سبحانه الله ويأمنه عليه إلا إذا أذن له الله تعالى بذلك، كما هو الحال في الجهاد. وقد دل على تحريم الانتحار قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وأيضا يدلهم على تحريم الانتحار ما رواه مسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا أدلى بلاء حسنا في قتال المشركين، فقال بعض المسلمين: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا أصاحبه. فخرج معه، كلما وقف معه وإذا أسرع معه. قال: فجرح الله جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع قصبتين في الارض وذبابهم بين ثديين، ثم تحامل على السيف فقتل نفسه. فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشهد انك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال الرجل: الذي ذكرت انه من اهل النار. فاعظم الناس ذلك وذكر قصته معه وانه قتل نفسه نهايه الامر. ان الانتحار حرام، لانه اتلاف للنفس ممن لا يملكها وبغير إذن من مالكها. في الانتحار جبن وفرار من مسؤولية المسلم في الحياة، وهي أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويساهم في إقامة دين الله تعالى على أرضه. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم، لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى، فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه، أي يطعن بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب ثما فقتل نفسه فهو يتحدث أي يحضره ويتجبره في مهل أو في تبهل في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن ترجى من جبل فقتل نفسه فهو يترجى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والخلود الذي جاء في هذا الحديث إما أنه محمول على من فعل ذلك مستحيلا مع علمه بالتحريم، فهذا استحل شيئا حرمه الله تعالى فهو من الكافر، وعقوبة الكافر الخلود في النار. أو أن المراد بالخلود طول المكث في نار جهنم وليس الإقامة الدائمة فيها. أجارنا الله وإياكم من النار، ومن يستطيع تحمل مسعد من لسعات جهنم فكيف بالمكث فيها ولو لحظات؟ وما بكم وما بالكم بالمكث فيها طويلا؟ فوالله إنه لشر وعذاب جاف. أو أن المراد بالخلود الوائل في الحديث أن جزاء قاتل نفسه الخلود، ولكن تكبر الله تعالى فأخبر أنه لا يخلد فيها مسلم. وعلى كل حال فأقل ما في الأبواب الثلاثة المكث والبقاء في النار طويلا الله أعلم بمدته. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج برجل في من كان قبلكم قرحا، فلما نافته انتزع سهما من كلامته فنكرها أي قشرها وحررها وفتحها استعجالا للموت، فلم يرفع الدم أي لم ينقطع الدم حتى مات. قال ربكم: قد حرمت عليه الجنة. إن الإيمان عباد الله يجعل صاحبه شديد التعلق بخالقه، يرجع إليه بالشدائد والمهمات، فإذا ما أحس بضائقة أو وقعت عليه مصيبة أو مثلت به مشكلة تؤرقه فإنه يعلم ويدرك أن ربه مفرد ما هو فيه من الكربات وميسر ما يمر به من المعسرات ومسهل ما يعيشه من الصعوبات. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل